إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا أوان الشروع إخوة الإسلام في ذكر العلامات الفاصلة بين العلماء والجهلاء إنها قضية حياتك أيها المسلم وسبب سعادتك وفلاحك في الدنيا والآخرة حق عليك أن تعرف صفة العالم الداعية المستقيم الذي تأخذ عنه دينك وتستقيم من خلال كلامه ودعوته على صراط ربك جل وعلا وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حق عليك أن تعرف هذا العالم بصفته وتميزه عن غيره ممن يشتبه به وليس منه إنها قضية حياتك وسبب سعادتك وفلاحك فاستعن بالله ربك وأخلص له النية واصدق في طلب النجاة والهداية فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر الصادقين المخلصين ولا يضيع أجر من أحسن عملا أول الصفات إخوة الإسلام وأصلها وأكبرها وأعظمها الاتباع اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة إنه الفرض الواجب على كل مسلم كما عرفنا بفضل الله تعالى وتكلمنا فيه كثيرا فكيف بالدعاء كيف بالعلماء؟ كيف بالذين ينتصبون لتبليغ دين الله جل وعلا ودعوة المسلمين إلى ربهم تبارك وتعالى؟ كيف بهؤلاء؟ كيف يصح وكيف يتصور أن تكون الدعوة على غير هذا السبيل القويم؟ وهنا لابد أن نذكر بما تكلمنا فيه كثيرا، وهو أصل حياتك ووجودك في هذه الدنيا. إنك مخلوق لعبادة الله تعالى وتحقيق مراده سبحانه وتعالى، وأنت لا تستقل بمعرفة ذلك، فأنزل الله تعالى إليك كتابا وبعث إليك رسولا يبين لك بذلك مراده عز وجل. فلا استقامة للناس إذن على مراد ربهم إلا باتباعهم لما قاله ربهم وبلغه نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا مجال في الدين لغير ذلك. لا يصح للناس أن يتبعوا عقولهم ولا آراءهم ولا شهواتهم، وإنما الناس فرض عليهم أن يتبعوا كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد عرفت أيها المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبض إلا أن دعوته باقية ودينه باق ووراثته مستمرة يتوارثها العلماء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن حتى يصل الدين إليك أيها المسلم. فإذا أردت أن تعرف الدين إذن، وإذا أردت أن تحقق مراد ربك، وإذا أردت أن تستقيم على الصراط الصحيح والطريق الصحيح، فعليك إذن أن تعرف ما مراد ربك. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ هذه هي سبيل الاستقامة والسداد والرشاد. وعليه فالذي يدعوك إلى الدين، الذي يعلمك الدين، الذي يبلغ لك الدين، لا محيد له عن هذا الطريق، لا محيد له عن هذا الصراط، لا يجوز له أبدا أن يسلك طريقا آخر أو صراطا آخر. فعلامة الداعية المستقيم، علامة العالم، أن يكون متبعا لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الأخيار في كل شيء، في الاعتقاد والعمل والفقه والسلوك والدعوة والمنهج، في كل شيء. وسنركز الكلام على بعض ذلك في مواطنه إن شاء الله تعالى. فهذا إخوة الإسلام أول شيء، هذه أول علامة، وجميع العلامات ترد إليها وتعود إليها. علامة العالم الذي تثق به وتأخذ عنه دينك ويكون سببا في استقامتك وهدايتك بإذن الله تعالى، أن يدعوك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف. ولسنا بحاجة إلى تكرار أهمية ذلك، ولسنا بحاجة إلى تكرار ما قاله ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاتباع والاعتصام بالشرع. استحضر قول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. استحضر قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. استحضر قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا سبيل إلا ذلك، ولا هداية إلا بذلك، ولا استقامة إلا بذلك. نستقيم ونتبع ونعتصم بهذا الهدي، بهذا الصراط، بهذا المنهج. وبالتالي فكل من دعاك أخي المسلم بشيء سوى هذا، كل من أخذ الدين عن شيء سوى هذا، كل من تلقى الدين وأحكامه عن شيء سوى هذا، فإنه ليس بمستقيم، وليس من العلماء الذين يعتمد عليهم ويؤخذ بكلامهم ويوثق بهم في دين الله عز وجل. والقاعدة في هذه السبل المنحرفة أنها كثيرة، متشعبة، متعددة، يفضي بعضها إلى بعض ويوصل بعضها إلى بعض، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط الحق إذن واحد مستقيم، هذه علامة الصراط، علامة الحق، أنه واحد لا يتعدد، مستقيم لا ينحرف. وأما غيره فسبل متعددة مختلفة متفرقة منحرفة غير مستقيمة ولا متحدة. فلو أردنا أن نتتبع هذه السبل فإن الكلام يطول، ولكن حسبك أن تعرف بعضها مما تعم البلوى به ويكثر التلبيس به ويغتر به كثير من المسلمين يحسبونه حقا وصوابا ويحسبون أصحابه على هدى واستقامة، وليس الأمر كذلك. فمن هذه السبل المنحرفة ومن مصادر التلقي المعوجة التي تخالف الدين وتخالف الصواب العقل. إذا رأيت من يدعوك إلى الله تعالى بالعقل يقول لك: العقل يقول كذا، والنظر يقتضي كذا، والفكر والقياس والرأي، فكل ذلك مذموم وليس من دين الله عز وجل. وعندما نقول هذا فلسنا نعني أبدا أن دين الله تبارك وتعالى يلغي العقل، فإن العقل مناط التكليف وسبب التشريف، تشريف بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم الله عز وجل بالعقل والفهم والإدراك حتى صار لهم من المزية ما ليس لبقية المخلوقات. فالعقل ولا شك قد كرمه الله تبارك وتعالى وجعله سببا لمزية بني آدم، ولكن تذكر ما قلناه من أن العقل لا يستقل بمعرفة مراد الله. هناك أمور تعبدية، هناك أمور شرعية، هناك أمور دينية العقل وحده لا يستطيع أن يصل إليها، لا يستطيع أن يدركها، لا يستطيع أن يعرف تفاصيلها وأبعادها. وخذ مثالا على ذلك القضية التي تتعلق بالله عز وجل، بالذات الإلهية العلية والصفات الإلهية العلية، وقد تكلمنا عن هذا الأمر بحمد الله تعالى. قاعدة الاستقامة في هذا الباب كما قلنا أنك تتبع وتستقيم وتعتصم بما يجيء عن الله، لأن العقل لا يستطيع أن يتوصل إلى ذلك. فإذا حكمنا العقل في معرفة الأسماء والصفات الإلهية، إذا حكمنا العقل فيما يتعلق بذات ربنا عز وجل، بما يتعلق بأسمائه وصفاته، فيما يتعلق بأحكامه وقضائه وأمره ونهيه، فلن نتوصل إلى ذلك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيط أحد بالله تبارك وتعالى علما، كيف لنا أن نتكلم في ربنا بعقولنا؟ كيف لنا أن نصفه أو نسميه بعقولنا؟ كيف لنا أن نتصور على الغيب؟ كيف لنا أن نتكلم في القدر بعقولنا؟ إن هذا شيء لا يتوصل إليه. فمناط العقل إذن في الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في إدراك الأحكام الشرعية، في الاجتهاد في معرفة مراد الله عز وجل في الأطر التي تسمح بذلك في المسائل الفقهية وما يشبهها، في التمييز بين المصالح والمفاسد، بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل. هذه منزلة العقل. وأما أن يجعل حكما على الشرع، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيرد الكتاب والسنة بدعوى مخالفة العقل، وأننا نعتمد على العقل كمصدر في تلقي الأحكام الشرعية الدينية، فهذا هو المذموم، وهذا هو الذي ينهى عنه، ولا سبيل لإدراك مراد الله عز وجل أبدا بهذه الطريقة. فإذا سمعت الرجل يقول لك دع الكتاب والسنة وهات العقل، فاعلم أنه على ضلال، واعلم أنه على جهل، واعلم أنه يضلك عن دين الله تعالى وعن مراده سبحانه. أي عقل يحكم على ربنا عز وجل وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والدين لا يتعارض أبدا مع العقل الصحيح، مع الإدراك السوي الذي يشترك فيه بنو آدم، لا يتعارض العقل مع ذلك أبدا، وإنما قد يشتبه شيء من الدين على عقلي أنا، على عقلك أنت، على عقل زيد أو بكر أو عمر. فعندئذ يجب الإيمان والتسليم، ولا يجوز أن يقال قد تعارض الدين مع عقلي فأرده لأنني لا أفهمه، أو كلما جهلنا شيئا من كتاب الله رددناه، أو كلما جهلنا شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رددناه. أي حياة تقوم للناس بمثل هذا؟ وأي دين يقوم للمسلمين بمثل هذا؟ فإذا سمعت الرجل يخوض في الدين بالعقل والرأي والفلسفة والجدل، وسيكون هناك كلام على قضية الجدل إن شاء الله تعالى، فاعلم أنه ليس من العلماء المستقيمين. وعلامة هذا، حتى أيسر لك وحتى أتكلم معك بصراحة، قاعدة: كل من يقال فيه مفكر ويضيفون كلمة أخرى حتى يروجوا هذا الأمر وحتى يحبه الناس ويقبلوه، فيقول مفكر إسلامي. وهكذا الموضة، الموضة في كل شيء حتى يقبله الناس أن يقولوا إسلامي، فن إسلامي، عرس إسلامي، موسيقى إسلامية، كل شيء إسلامي. فسبحان الله، كيف يتلاعب الشيطان ببني آدم حتى يكذبوا على ربهم وعلى نبيهم صلى الله عليه وسلم. فحتى أريحك أخي في الله وحتى أيسر عليك الأمر، كل من قيل فيه مفكر إسلامي فاحذر. هؤلاء أصحاب المدرسة العقلية، أصحاب الفكر العقلي، أصحاب إعمال العقول فيما لا يجوز إعمالها فيه، في الكلام في العقيدة وأمور الغيب، ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وغير ذلك من أمور المعتقد، بل يتعدون إلى ما سوى هذا من أحكام وقواعد يطول الكلام فيها. فهذا سبيل من السبل المنحرفة، هذا مصدر من مصادر التلقي غير الصحيح. سبيل آخر ومصدر آخر، وهو مقابل للعقل تماما، هو في الطرف الآخر، وهو ما يسمى بالإلهام والذوق والوجد. المراد ما يجده الإنسان في قلبه، ما يشعر به في نفسه، أمور وجدانية روحانية إن جاز التعبير. فهذا في مقابل الطرف السابق تماما. الطرف السابق يعتمد على الماديات، يعتمد على المحسوسات، على النظريات. وهذا الطرف الذي نتكلم فيه الآن هو الطرف الذي يعتمد على الوجدانيات، على ما يحصل في القلب. أنا أحب كذا أو لا أحب كذا، يقع في نفسي كذا ولا يقع في نفسي كذا. وحتى يصبغ هذا الأمر بصبغة مقبولة، لأنه لو عرض عليك ابتداء فلن تقبله، عندما يقول لك الشخص أنا أشعر بكذا، أنا أجد كذا، تقول له وما لي ولهذا؟ ما لي ولشعورك؟ ما لي ولقلبك؟ أي شيء هذا الذي تقوله؟ لكن حتى يصبغ الأمر بصبغة مقبولة يقول لك إنه عن الله، هذا الذي وجدته في قلبي قد ألقاه الله في قلبي. ويستخدمون عبارة يقولون فيها حدثني قلبي عن ربي. سبحان الله، أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه قضية كبيرة، ليس هذا مجال الخوض فيها بالتفصيل. مسألة الإلهام والتحديث مسألة منضبطة بالشرع، محكومة بالشرع، مقيدة بالشرع. نعم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة فعمر رضي الله تعالى عنه. نعم، هذه قضية مقبولة، لكنها مضبوطة ومقيدة ومحكومة بالشرع، كما تكلمنا في العقل تماما. العقل له دور وله إطار يستعمل فيه، وهو تحت مظلة الشرع، تحت أحكام الشرع. فكذلك مسألة الإلهام والتحديث وما يجده الإنسان في قلبه لا بد أن يكون منضبطا بالأحكام الشرعية. ما معنى هذا؟ معناه أن ما يجده المرء في نفسه إن كان موافقا لدين الله فنعما هو، أهلا وسهلا. إن كان مخالفا لدين الله عز وجل فإنه مردود، وهو من إلقاء الشيطان لا من تحديث الرحمن. ليس من الأمور التي تكون من عند الله عز وجل، وإنما هو إلقاء الشيطان. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويسول له ويزين له و يؤثه إلى المعصية أزا، ويحضه على المخالفة حضا. فما يدريك لعل هذا الذي يقع في نفسك من الشيطان. فلو أن أحدا مثلا قال لك إنه قد ألقي إلي أو وقع في نفسي أو ما أشبه ذلك أنه يجوز بناء المساجد على القبور مثلا، فإننا نقول نرجع أولا إلى كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وننظر هل هذا الأمر يجوز أم لا. فإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وتواترت عنه الأحاديث بذلك، وأخبر أن هذا الأمر أحد أسباب الضلال والإشراك في من كان قبلنا، فهل يعتبر حينئذ بقول فلان أو فلان؟ وهل يؤخذ حينئذ بشعور أو وجدان فلان أو فلان؟ ويدخلون في ذلك الرؤى والمنامات وغير ذلك مما لا نطول بالكلام فيه. فالحاصل إخوة الإسلام أن مصدر التلقي لا بد أن يكون من الكتاب والسنة، لا من شيء يكون في نفس الإنسان مهما ظهر عليه من أمارات ربما تغر كثيرا من الناس، من أمارات زهد أو ورع أو صلاح أو اجتهاد في العبادة أو ما أشبه ذلك، وهذه أمور يطول الكلام فيها جدا. الذي نريد أن نقوله الآن ليس هذا بمصدر يعتمد عليه. وإذا رأيت الرجل قد ترك الكتاب والسنة وصار يأخذ الدين والأحكام والفتاوى والمواقف بمجرد ما يملى عليه وهو في الحقيقة إملاء شيطان وجن، فاعلم أن هذا ليس من دين الله عز وجل، وليست هذه هي الطريقة التي يعتمد عليها في دين الله عز وجل، ليست هذه هي الطريقة التي تحقق الاستقامة على مراد الله تبارك وتعالى. فهذا سبيل آخر يحذر وتعرف خطورته، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الضلال وأسبابه وطرقه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام حفظكم الله، سبيل آخر من السبل المنحرفة، ومصدر آخر من مصادر التلقي الفاسدة، أقوال الرجال، أقوال الأشخاص، أقوال من ليس بمعصوم، من ليس بنبي ولا رسول، من ليس يوحى إليه من عند الله تبارك وتعالى. فهناك من يجعل هذا الأمر مصدرا من مصادر التلقي وأخذ الدين، إذا تكلم في الدين اعتقادا أو عملا أو فقها أو غير ذلك، جعل مصدره الذي يأخذ عنه قول فلان، رأي فلان، تنظير فلان، فكر فلان. ومن هذا الفلان؟ أرسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الشخص الوحيد، البشر الوحيد الذي يؤخذ بكلامه على هذه الشاكلة هو النبي، الرسول، المعصوم الذي يوحى إليه، الذي لا ينطق عن الهوى. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تكلمنا بذلك ولله الحمد. فلا يجوز أبدا ولا يصح ولا يقبل أن يجعل إنسان كائنا من كان بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل أقواله بمنزلة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع. أي شيء هذا؟ هذا ليس لأحد إلا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا عندما نتكلم على الأئمة الحقيقيين، على العلماء الحقيقيين، على علماء الأمة، وخصوصا إذا تكلمنا على الفقه، على الأحكام الفقهية والفتاوى الشرعية، فإننا نتكلم غالبا على أئمة الفقه الأربعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولا شك أن أئمة الأمة أكثر من الأربعة، وهناك أئمة وعلماء كثر قبلهم وبعدهم رحم الله الجميع، لكن هؤلاء الأربعة هم الذين أعلى الله تعالى ذكرهم أكثر من غيرهم، وقيض الله لمذاهبهم وأقوالهم من يخدمها وينشرها ويفرع عليها، الأمر الذي لم يحصل مع غيرهم. فإذا تكلمنا على هؤلاء الأربعة الكبار، فإننا لا نجعل أيضا كلامهم ولا مذاهبهم بهذه المنزلة. نعم ندرس المذاهب ونتعلم الفقه على المذاهب من غير اشتراط، لكن هذه طريقة مشروعة وجائزة. ندرس المذاهب ونتعلم المذاهب، ولكننا لا نتعصب للمذاهب. لا يجوز أبدا أن يقال مذهب الشافعي مثلا رحمه الله تعالى رحمة واسعة هو الصحيح دائما، وهو الصواب دائما، وهو الذي يجب على الناس أن يأخذوا به دائما. لا يجوز أن يقال هذا. ولو أن أحدا قال بهذا فالشافعي منه براء. الشافعي هو الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشافعي هو الذي قال إذا قلت قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب، واضربوا بكلامي عرض الحائط. فالشافعي من هذا المتعصب براء، وليست طريقة الشافعي ولا سلوكه ولا توجيهه يقتضي بهذا أبدا. وكذلك كل إمام من الأئمة المتبوعين، تكلمنا على الأربعة أو غيرهم من أئمة المسلمين. فإذا كنا نتكلم هكذا مع الأئمة الحقيقيين لابد أن نحكم الدليل، لابد أن نأخذ بالدليل. فلو فرض أن إماما من هؤلاء تعارض مذهبه مع الدليل الثابت، فإننا نقدم الدليل على المذهب ونترحم على العالم، فإنه لا يتعمد مخالفة الدليل. لا يقول قائل وكيف يحصل هذا وهذا إمام عالم؟ نقول إنه ليس بمعصوم، يخفى عليه الدليل أحيانا، لا يبلغه الحديث أحيانا، لا يصح عنده أحيانا، يتأوله باجتهاده رحمه الله تعالى، نتفق معه أو نختلف في هذا الاجتهاد. فنترحم على العالم ونعرف قدره ونأخذ بالدليل، لا نحيد أبدا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحيد أبدا عن القواعد الشرعية والأدلة المرعية. فإذا كنا نقول بهذا في حق الكبار الذين صاروا يتخذون الآن هملا ولا يؤخذ بكلامهم ولا يعمل بأقوالهم، ويقالهم رجال ونحن رجال على المعنى الباطل لا على المعنى الحق، إذا كنا نقول هذا مع الكبار فكيف بمن دونهم؟ تجد من يدعوك إلى الله تعالى ويقول لك الحكم كذا والدين كذا والمنهج كذا والاعتقاد كذا، فإذا سألته عن من هذا، من الذي قال هذا، قال لك الأمير، أمير الجماعة، إمام الجماعة، إمام التنظيم. ومن هذا؟ ومن يكون؟ وما قدره في دين الله عز وجل؟ وماذا تعلم من العلوم الشرعية؟ إذا سألته عمن هذا قال لك الأديب، المفكر، الكاتب. ومن هذا؟ ومن يكون قدره؟ وما يكون قدره؟ وماذا تعلم من العلوم الشرعية؟ وماذا درس من علوم الشريعة؟ لا شيء، لا شيء، إنما هو كاتب كتب كذا وألف كذا وفسر القرآن على هواه وأدخل في دين الله تعالى ما ليس منه، وكان رأسا من رؤوس التكفير والتدمير في هذا العصر، ويجعل كلامه دينا وشرعا. أرأيتم إلى أين وصل الحال؟ إذا كنا نقول مع الكبار لابد أن نقدم الدليل على كلامهم، وليس كلامهم مصدرا من مصادر التلقي، وإنما يتلقى عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فكيف بالجهال المتعالمين النكرات الذين لم يتعلموا حرفا من دين الله عز وجل، لم يتعلموا حرفا، لم يدرسوا حرفا، لا في المعتقد ولا في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث ولا في أي شيء. فإذا رأيت من يصنع هذا وإذا رأيت من يجعل أقوال هؤلاء دينا وشرعا ومصدرا من مصادر التلقي والإفتاء والدعوة إلى الله فاعلم أنه على باطل، واعلم أن هذه الطريقة ليست بالطريقة الصحيحة، ليس هذا بالذي يرضي الله عز وجل، وليس هذا بالذي يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والله هو الذي خرب الدين، وهو الذي أفسد المعتقد، وهو الذي ضيع المناهج، وهو الذي أورث التكفير والتدمير وسفك الدماء في بلاد المسلمين. هذا الإرهاب الذي نعاني منه والذي عمت به البلوى، من أين أتانا؟ من أين أتانا؟ والله لا يسندون كلامهم إلى عالم قط إلا بالكذب والتأويل الباطل والفهم الفاسد. عندما يسندون كلامهم إلى فلان أو فلان من الأئمة الحقيقيين كابن تيمية وغيره، فهذا كذب عليهم، وهذا سوء فهم لكلامهم ووضع لكلامهم في غير نصابه، ولكنهم يسندون كلامهم في الحقيقة إلى النكرات، إلى الجهال، إلى الأديب فلان أو المفكر فلان أو الأمير فلان، يأخذون دينهم وكلامهم عن الحقيقة في الحقيقة عن هؤلاء، ولكنهم يزينون الأمر حتى يقبل عند الشباب المسكين الجاهل الذي غلبته الحماسة والعاطفة وصار يتشوق إلى الجهاد في سبيل الله، يريد أي سبيل أي طريق، وسنتكلم على الجهاد إن شاء الله تعالى، لكنها الحماسة والعاطفة يستغلونها عند الشباب ويستغلونها عند الذين يحبون التدين والاستقامة، فيقولون لهم قال ابن تيمية كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، حتى يتصوروا أن هذا من السنة، وأن هؤلاء الذين يدعون إلى هذا المنهج المبير من أهل السنة، والسنة منهم براء ومنهج السلف منهم براء. فانتبهوا إخوة الإسلام، انتبهوا إلى هذه الطرق التي تدمر المعتقدات والمناهج وتفسد عقول الشباب وتفسد أفكار الشباب وتوجهات الشباب. فإذا رأيت الرجل لا يأخذ عن الكتاب والسنة ولا ما كان عليه السلف، وإنما يأخذ عن فلان ويجعل الدين ما قال فلان ويجعل الحق ما قال فلان، فاعلم أنه على ضلال، واعلم أنه ليس على الطريق القويم. ختام المقام إخوة الإسلام بالتنبيه على أمر، وسيكون فيه مزيد كلام إن شاء الله تعالى. عندما نقول اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فهذا لا بد أن يكون في كل شيء، في كل أصول المعتقد والدعوة والمنهج، في كل الأشياء. فإنه لا يجوز لمسلم أن يأخذ بعض الإسلام دون بعض، لا يجوز لمسلم أن يؤمن ببعض الكتاب دون بعض. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله، في الدين كله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فيجب على المسلم أن يؤمن بدينه كله وأن يأخذ دينه كله. فإذا تكلمنا على صفة الداعية المستقيم من جهة الاتباع للكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فإنه لا بد أن يكون هذا الاتباع في كل الأصول، في كل المبادئ، في كل القواعد. فإنك تجد من يقول أنا على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فيتكلم في الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي اليوم الآخر وفي كذا وفي كذا، موافقا للكتاب والسنة وما كان عليه السلف. ثم إنك تجده في مسائل أخرى وقواعد أخرى، في مسائل التكفير، في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، في مسائل الموقف من أمراء المسلمين وحكامهم، تجده على منهج آخر وعلى دين آخر وعلى فكر آخر، لا على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فإياك أن تغتر وإياك أن تنخدع. لا تقل في نفسك هو على الحق في مسألة كذا ومسألة كذا، إذن هو على حق في بقية الأمور، وإذن يمشى الأمر ويجوز. هذا رأي غير صحيح، هذا نظر غير صحيح. لا بد أن يكون الاتباع في كل شيء، لا نحكم عقولنا في شيء، لا نحكم آراءنا في شيء، نأخذ عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف في جميع الأمور، في جميع الأصول، في جميع القواعد، في جميع مسائل المعتقد والمنهج، ولا يمكن سوى هذا، ولا تتحقق الهداية والاستقامة إلا بهذا. فانتبهوا إخوة الإسلام، واصدقوا مع ربكم تبارك وتعالى، وأخلصوا الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتمييز الحق من الباطل، ومعرفة الهدى من الضلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الشر كله وأسبابه وطرقه وأهله، وأن يكشف الغمة عن الأمة. نسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يرفع البلاء عن المسلمين وبلادهم، وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه الصلاح والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.